شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي فوائد معرفة المكي والمدني من القرآن، فمما ذكرنا من الفوائد معرفة الناسخ من المنسوخ، فذلك مما يتبين بمعرفة المكي من المدني. أيضا من الفوائد معرفة معنى الآية الصحيح والترجيح بين الأقوال المنقولة في التفسير، فمما يعين على ذلك معرفة المكي والمدني، وضربنا لذلك أمثلة. أيضا من الفوائد معرفة حكمة التشريع والاستفادة من ذلك في جانب الدعوة، وكيف دعا القرآن الناس. ثم أخذنا فروقا بين القرآن المكي والمدني. من هذه الفروق المدينة تقصد، كثر في القرآن المدني ذكر الجهاد وأحكام الجهاد وأحكام المنافقين وذكر النفاق، فإن ذلك لم يكن في مكة. أيضا المكي كان في قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لماذا؟ لأنه يخاطب أناسا مستكبرين معرضين، بخلاف المدني كان فيه اللين وسهولة الخطاب، لأن الخطاب لأناس مؤمنين منقادين. أيضا من الفوارق المكي كانت آياته قصيرة والحجة فيه قوية، والغالب في المدني طول الآيات وذكر الأحكام بدون محاجة، وناس مستسلمون. أيضا من الفوارق اعتنى المكي في الغالب بتقرير التوحيد والعقيدة، لا سيما باب الألوهية وأخبار باب اليوم الآخر، والمدني الأحكام تفاصيل العبادات والمعاملات. هذه أشهر الفروق في ذلك. نواصل نقرأ من المسائل المتعلقة بذلك وأبواب علوم القرآن التي لها تعلق بأصول التفسير: معرفة الناسخ والمنسوخ. فمعرفة الناسخ والمنسوخ من الأمور التي يحتاجها المفسر. ومعنى الناسخ والمنسوخ، ونحن نتكلم عن النسخ في القرآن إن هذا المراد، الناسخ هي الآية التي رفعت آية أخرى، سواء رفعت حكمها أو رفعت لفظها كما سيأتي. والمنسوخ هي الآية التي رفعت من القرآن، رفع لفظها أو رفع حكمها. فإن النسخ في اصطلاح العلماء هو بمعنى رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، هو رفع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، أي متأخر عنه، فيكون هذا المتأخر الثاني رافعا للأول. فهذا معنى النسخ، آية في القرآن تثبت حكما فتثبت ترفع هذا الحكم آية أخرى متأخرة عنها. بقي هنا تنبيه مهم، وهو نبه عليه ابن القيم رحمه الله وغيره أن عامة السلف يطلقون النسخ بمعنى أعم مما يطلقه المتأخرون، فالمتأخرون يطلقون النسخ كما سبق على الرفع، رفع لفظ الآية أو رفع حكم الآية، بخلاف إطلاق النسخ عند السلف، فعامة السلف يطلقون النسخ بمعنى بيان النصوص، أو قل بمعنى رفع أي معنى في النص. فرفع العموم يسمونه نسخا، التخصيص تخصيص العام يسمونه نسخا، تقييد المطلق يسمونه نسخا، تبيين المجمل يسمونه نسخا، الاستثناء يسمونه نسخا، كذلك رفع الحكم بجملته الذي هو النسخ عند المتأخرين يسمونه نسخا. نبهنا على هذا حتى لا يأتي إنسان فيقف على بعض آثار السلف يقول هذه الآية نسختها آية كذا وكذا، وهو يعلم أن هذه الآية محكمة ليست منسوخة على الصلاح المتأخرين، فإنه قد يكون معناهم أي خصصت عمومها أو بيّنت إجمالها، وهذا عرف عنهم باستقراء كلامهم، كما كان عامة السلف يطلقون الكراهة بمعنى التحريم، وهو الذي ورد في القرآن والسنة، كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها، بعد ذكر المحرمات الزنا والقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذه كلها محرمة، ولكن كانوا يطلقون الكراهة والمراد به التحريم. كذلك إطلاق عامة السلف للنسخ المراد به كل هذه الأمور، لكن النسخ الذي نتكلم عنه في هذا المجلس هو النسخ المصطلح عليه عند المتأخرين الذي هو رفع لفظ آية من القرآن أو رفع حكمها مع بقاء لفظها، أو رفع حكمها ولفظها كما سيأتي التمثيل إن شاء الله. قال السيوطي في الإتقان قال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ، لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. ونقل عن علي رضي الله عنه، ذكر أيضا السيوطي عن علي أنه قال لقاص، سمع قاصا يقص، فقال له أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال له علي هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. وهذا الأثر عن علي أخرجه أبو داود في كتابه الناسخ والمنسوخ وغيره ابن أبي عاصم، وإسناده صحيح. فإذن معرفة هذا الباب وهو الناسخ من المنسوخ من الأمور المهمة التي يحتاج إليها المفسر، ووقوع النسخ في القرآن أمر مجمع عليه، حكى الإجماع غير واحد من العلماء، حكى السيوطي إجماع المسلمين على جوازه، وقبل السيوطي ابن الجوزي في كتابه منسوخ القرآن حكى فيه الإجماع على وقوع النسخ في القرآن، وأنه إنما أنكر ذلك من شذ ولم يلتفت إليه، لا سيما والقرآن صريح في ذلك. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالنسخ واقع في القرآن ومجمع عليه بين أهل العلم. أيضا مما يتعلق بباب النسخ أن النسخ في القرآن وقع على ثلاثة أحوال وعلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينسخ الحكم والتلاوة معا، بمعنى يرفع لفظ الآية من القرآن ويرفع حكمها الذي تضمنته، فيكون النسخ للفظ الآية ولحكم الآية. مثاله ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا 5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي فيما يقرأ من القرآن عند من لم يبلغه نسخها. فإذا كانت آية في القرآن أن 10 رضعات معلومات تحرم، أي لا يحرم إلا 10 رضعات معلومة، نسخ هذا الحكم ونسخ لفظ الآية، فرفع لفظ الآية من القرآن فهي غير موجودة في القرآن، ورفع أيضا حكمها فالحكم هذا منسوخ، بل الذي يحرم هي 5 رضعات معلومات. فهذه الآية نسخت تلاوتها ونسخ حكمها. الصورة الثانية نسخ التلاوة وبقاء الحكم، يعني يرفع لفظ الآية من القرآن لكن حكمها باق، وهذا كالآية التي كانت من القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه كانت آية من القرآن رفع لفظها فنسخت تلاوتها لكن حكمها باق. والمراد بالشيخ هي المحصن الذي قد تزوج، فإذا زنى فإنه يرجم حتى يموت، فنسخ لفظ الآية مع بقاء حكمها. الصورة الثالثة نسخ الحكم وبقاء التلاوة، يبقى لفظ الآية في القرآن وتتلى من القرآن ويؤجر القارئ على قراءتها وتجزى قراءته في الصلاة إلى غير ذلك من أحكام القرآن، لكن حكمها الذي دلت عليه وتضمنته رفع، وهذا هو أكثر النسخ الواقع في القرآن، هو من هذه الصورة الثالثة الذي هو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. وأمثلة ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية تبين أن عدة من يموت عنها زوجها 1 سنة كاملة حول كامل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول 1 سنة غير إخراج، لا تخرج. نسخ هذا الحكم بقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حتى تضع حملها، مع بقاء لفظ الآية في القرآن، لفظها باق ولكن حكمها الذي دلت عليه رفع ونسخ. فهذه أقسام النسخ وصور النسخ الواقع في القرآن، إما نسخ التلاوة والحكم معا، وإما نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وإما نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهو أكثر ما في القرآن. أيضا مما ينبه عليه أن العلماء ذكروا لجواز النسخ في القرآن شروطا إذا تحققت فنقول بالنسخ، ولا يكون النسخ إلا بتحقق هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا بدليل بخطاب شرعي، لأنه إذا كان الحكم الأول ثابتا بالعادة أو مما ورثه الناس عمن قبلهم فإن رفعه لا يسمى نسخا، إذا رفع كان حكم جرى عليه الناس ثم رفع وهو لم يكن ثابتا بالشرع رفعه لا يسمى نسخا، وإنما هو ابتداء شرع جديد، والحكم الأول لم يكن ثابتا بخطاب الشرع. على سبيل المثال ما سبق، فالآية التي كان فيها أن عدة المتوفى عن زوجها سنة هذا حكم ثابت بخطاب الشرع بآية، فإذا رفع هذا الحكم يسمى رفعه نسخا. الشرط الثاني أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، ويكون ذلك معلوما إما بالنص، يرد النص في الدليل أنه كان كذا ثم نسخ، أو التنصيص عليه من الصحابي، أو بمعرفة التاريخ بأن يكون تاريخ هذا متأخرا عن تاريخ الأول. والشرط الثالث أن ألا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ، أما ما أمكن فيه الجمع فيحمل كل على ما دل عليه. أيضا مما ينبه عليه أن النسخ إنما يكون في الأحكام، أي في الأوامر والنهي، شيء كان مأمورا به فينهى عنه، أو شيء كان منهيا عنه فيؤمر به، أو شيء كان مخيرا فيه فحصل العزم عليه والقول بوجوبه أو بتحريمه، أو شيء كان يلزم منه كثيرا فقلل وخفف، أو شيء كان خفيفا فزيد فيه، هذا الذي يدخل فيه النسخ. أما الأخبار الخالصة التي ليست متضمنة لأحكام فإن هذه لا يدخلها النسخ، كأخبار الله عن أسمائه وصفاته، كأخبار الله عما يكون في الأمور الآتية مستقبلة من أمور الآخرة، أو إخباره عما كان في الأزمنة الماضية، هذه لا يدخلها النسخ، لأن معنى النسخ فيها تكذيب للخبر السابق، وهذا محال أن يكون في الشرع. وإنما النسخ في حكم شيء أمر به ثم نهي عنه بحكمة، أو شيء نهي عنه ثم أمر به، أو شيء كان قليلا فزيد فيه، أو كان مخيرا فيه فحصل القطع بالمنع منه أو بوجوبه ونحو ذلك. قد ألفت في باب ناسخ القرآن كتب لأبي داود رحمه الله، مؤلف ناسخ والمنسوخ، وللواحد مؤلف منسوخ القرآن، ولابن الجوزي رحمه الله مؤلف في ذلك، وبعضهم يذكر ويستوعب أو يذكر كثيرا من الآيات التي نسخت، وبعضهم يذكر أقل من ذلك. وأحسن من ألف في ذلك السيوطي رحمه الله في أبيات يسيرة، جمع 10 أبيات أو 11 بيتا ذكر فيها الآيات التي صح فيها النسخ في القرآن، وهي أبيات سهلة وقليلة العدد، ممكن حفظها وضبط السور التي وقع فيها نسخ. هو ذكر السور، وبإذن الله تعالى في درس لاحق نذكر الآيات التي صح فيها النسخ في القرآن، وهي نحو 20 آية على خلاف في بعضها، نذكرها إن شاء الله في درس آتي للفائدة، وحتى يضبطها الإنسان ويعرف الآيات التي حصل فيها نص. أخ يقول: هل يجوز عند الصلاة على المرأة أن يدعى لها بلفظ المذكر، قل اللهم اغفر له وارحمه، باعتبار أنها تدخل تحت لفظ ميت، إذا أراد بهذا بدعاء هذا الأمر فهذا جائز، فهي ميت، يقول اللهم اغفر له وارحم أي هذا الميت. وإذا دعا لها بلفظ المؤنث فهو أوضح، مع أنه يجوز الأول كما سبق. أخوان يقول: السجدات التي في القرآن حين يقرأ بها الإمام فيسجد وهو يصلي، هل هو جائز؟ نعم جائز، قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سجدات وهو في الصلاة، صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ سورة إذا السماء انشقت وسجد. أخ يقول: قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، هذا خبر، فكيف نسخ بالآية التي بعده؟ هذا خبر ليس بمحض، خبر تضمن حكما، ونحن قيدنا في الكلام أن يكون الخبر محضا خالصا لا يتضمن حكما، فإذا كان متضمنا لحكم كهذه الآية فهذا ينسخ، فهذه الآية خبر وهي متضمنة لهذا الحكم أن الإنسان مؤاخذ بما في نفسه، ثم نسخ هذا الحكم. أخ يقول: رجل توفي في رمضان وكان قد صام 15 يوما، فهل يصام عنه؟ ظاهر هذا السؤال أنه مرض صام ثم طرى عليه مرض ومات وهو مريض قبل أن ينتهي رمضان، ومثل هذا ليس عليه شيء، إنما يصام عن إنسان مات وعليه صيام واستطاع أن يقضي ولم يقضي، كإنسان مرض في رمضان 5 أيام فأفطر ثم عوفي وعاش صحيحا معافى شهر شوال كاملا بحيث استطاع يقضي، وبعد شوال توفي، هذا يصام عنه. أما من استمر به المرض حتى مات، أو مات في أثناء رمضان قبل أن يتمكن من القضاء، فهذا ليس عليه شيء. وأخوني يقول: من أراد صيام 6 من شوال وعليه قضاء 2 من رمضان بماذا يبدأ؟ الأفضل أن يبدأ بصيام 2 من رمضان ثم يصوم 6 من شوال حتى يدخل في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. أخوني يقول: ما الجمع بين هذين الحديثين؟ من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله وجهه عن النار، ومن صلى لثنتي 10 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. لا إشكال، ليس بينها تعارض حتى تحتاج إلى الجمع بينها، هذا الحديث فيه فضيلة وهذا فيه فضيلة، فمن صلى 12 ركعة من حافظ عليه بنى الله له بيتا في الجنة، ومن صلى 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار، فليس فيه تعارض حتى يطلب الجمع بينها. وأخ يقول: كم عدة المختلعة؟ المختلعة ليس عليها عدة، إنما تستبرئ، بحيضة، فإذا حاضت حيضة تبين بها أنها غير حامل حل لها أن تتزوج. أخني يقول المرأة الحامل متوفى عنها زوجها هل عليها عدة أم ليس عليها عدة؟ نعم عليها عدة بوضع الحمل، ذكرنا هذا. أخني يقول إذا سرق أحد وهو صغير ولما بلغ أراد أن يرد هذا الشيء لأهله فلم يعرفهم فماذا عليه؟ يتحرى إن عرفهم ردها إلى أهلها، وإن لم يعرفهم يتصدق بها بنية صاحبها الذي أخذها عنه، ومع التوبة هو تائب من ذلك ويتصدق بهذا الشيء بنية من أخذه عنه، عسى الله أن يعفو عنه عن هذا الذي فعل، وهو إن كان صغيرا فحق الناس يرد، يرد حق الناس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.